أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مفاد الآية الشريفة أنه هل يستفاد منها عموم الحكم لمطلق الفائدة أو أنها تختص بغنائم أهل الحرب؟ الكلام في ذلك، وبالتحديد انتهى الكلام للاستدلال بالروايات على هذا المعنى، وبالتحديد انتهى الكلام الى صحيحة علي ابن مازيار التي هي العمدة في الباب، التي هي العمدة في الباب باعتبار صحتها سندان. فهل فيها دلالة على ذلك او لا؟ الصحيحة كما تعلمون مروية في الباب الثامن من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الخامس، الحديث الخامس، رواية طويلة قرأناها في الدرس السابق. استدلال بها يكون بهذه الفقرات المذكورة في وسط الرواية، وهي قوله عليه السلام: وأما الفوائد فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء. استدلال بالرواية يكون بكل بساطة أن الظاهر من الرواية هو استدلال الإمام عليه السلام بالآية الشريفة على وجوب الخمس في مطلق الفائدة، ويؤكد ذلك ذيل الرواية، يعني ما يأتي بعد ذلك من تطبيق الإمام عليه السلام لهذا المفهوم، لهذا الحكم، على جملة من الأمور التي هي قطعا ليست داخلة في مفهوم غنائم أهل الحرب كالجائزة والإرث الذي لا يحتسب وأمثال الأمور التي هي مذكورة في الرواية. فائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير ابن ولا ابن، إلى آخر الرواية. فالظاهر من الرواية هو أن الإمام عليه السلام استدل بالآية الشريفة لإثبات وجوب الخمس في مطلق الفائدة فيما عدا، فيما يعني في غير الغنائم المأخوذة من أهل الحرب. وهذا دليل على أن الآية الشريفة فيها من العموم والإطلاق ما يشمل ذلك، ولا داعي لتخصيصها بخصوص غنائم أهل الحرب. هذا هو الاستدلال بالرواية. هذا الاستدلال بالرواية في الحقيقة لا يتوقف على ما ادعي من أن العطف، عطف الفوائد على الغنائم في هذه الرواية مرتين عطف تفسيري، أن عطف الفوائد على الغنائم عطف تفسيري. أقول الاستدلال بالآية بالرواية الشريفة لا يتوقف على افتراض أن العطف عطف تفسيري، بل حتى لو قلنا أن العطف عطف ليس تفسيريا، مع ذلك أقول يمكن الاستدلال بالرواية على المطلوب. توضيح ذلك: أما إذا كان العطف تفسيريا فالأمر واضح، يعني هذا معناه أن مفهوم الغنائم هو نفس مفهوم شنو؟ الفوائد. فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. إذا كان العطف تفسيريا الأمر واضح، لأن مفهوم الغنائم يكون هو نفس مفهوم شنو؟ الفوائد، وهذا معناه أنه ليس لها اختصاص بغنائم أهل شنو؟ أهل الحرب. وأما إذا لم يكن العطف تفسيريا، بمعنى أن مفهوم الفوائد كان مغايرا لمفهوم الغنائم، فإن كان مفهوم الغنائم لنفترض هو ماذا؟ هو غنائم أهل الحرب، الغنائم التي يأخذها المسلمون من أهل الحرب بالغلبة والقهر والقوة، لو فرضنا ذلك. والفوائد لا، ما مفهوم آخر أعم من مفهوم شنو؟ الغنائم. أقول حتى لو فرضنا أن العطف ليس تفسيريا، مع ذلك يصح الاستدلال بالرواية بأحد تقريبين، بأحد تقريبين أو بمجموع التقريبين. التقريب الأول أن يقال بأن إرادة المعنى الخاص من لفظ الغنائم في قبال الفوائد بناء على هذا الافتراض، مو افترضنا أن العطف ليس شنو تفسيريا، وهذا يقتضي تعدد المفهوم وتغاير المفهوم، إن إرادة المعنى الخاص من الغنائم في قبال الفوائد لا ينافي إرادة المعنى العام من غنمتم في الآية الشريفة، وذلك لأن إرادة المعنى الخاص وقعت في كلام الإمام الجواد عليه السلام، لأن الرواية مروية عن الإمام الجواد عليه السلام، ولا يبعد أن لفظ الغنائم ولفظ الغنيمة ومادة غنمة صارت حقيقة في المعنى الخاص في زمانه عليه السلام. والمقصود في محل الكلام، المقصود لنا من الاستدلال بالرواية الشريفة، هو إثبات عموم الآية الشريفة لغير ماذا؟ لغير غنائم أهل الحرب. وهذا يثبت بنفس استدلال الإمام عليه السلام بالآية الشريفة على وجوب الخمس في غير غنائم أهل الحار. نوضح هذا شوية. الكلام في هذا، احنا كلامنا نريد نقول أن الغنائم في الآية الشريفة ماذا يراد بها؟ هل يراد بها خصوص غنائم أهل الحرب أو لا هي عامة لمطلق الفوائد؟ أقول لو كان العطف في كلام الإمام عليه السلام ليس عطفا تفسيريا، لأن قال الإمام عليه السلام فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة، وكان الفوائد لها معنى آخر غير ماذا؟ غير الغنائم. أقول هذا وقع في كلام الإمام الجواد عليه السلام، ولا يبعد أن الغنائم صارت حقيقة شرعية في ماذا؟ في خصوص غنائم أهل الحرب. ممكن هذا، ممكن افتراض ذلك. فإذا الإمام عندما يقول فأما الغنائم والفوائد يقصد من الغنائم معنى شنو آخر غير ماذا؟ غير الفوائد. واضح. لكن هذا لا يعني ماذا؟ عدم صحة الاستدلال بالرواية في محل الكلام، لأن المقصود في محل الكلام هو إثبات عموم الآية الشريفة ومطلق الفوائد، وهذا يكفي فيه استدلال الإمام عليه السلام بالآية الشريفة على وجوب الخمس في مطلق الفوائد، وطبقه كما قلنا على الجائزة، على الإرث الذي لا يحتسب، على الفائدة التي يستفيدها الإنسان، وهذا لا بأس به. في قبال الغنيمة التي يجب فيها الخمس أيضا، حتى لو فرضنا أن الغنيمة الواردة في كلام الإمام عليه السلام يراد بها المعنى شنو؟ المعنى الخاص. من هنا يظهر أن الاستدلال بالرواية لا يتوقف على افتراض أن العطف عطف تفسيري، حتى لو لم يكن العطف تفسيريا وكان مفهوم الغنائم مغاير لمفهوم الفوائد، لكن هذا واقع في كلام الإمام عليه السلام، وهذا لا يعني إطلاقا أن الغنائم في الآية أيضا تختص بماذا؟ بغنائم أهل الحار. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني أن يلتزم بما ذكره جملة من فقهائنا ومحققينا من التفرقة بين لفظ الغنيمة والغنائم من جهة، وبين الفعل غنيمة، بدعوى اختصاص الأول يعني الغنائم والغنيمة بغنائم دار الحرب، بينما الفعل يبقى على عمومه لا موجب لتخصيص الفعل بذلك. غنيمة مطلق الفائدة يعني استفاد ربح، لكن الغنيمة عندما ترد في آية الرواية أو في النص يراد بها خصوص غنائم أهل الحرب. بناء على هذه التفرقة نقول الإمام عليه السلام لعله جرى في هذه التفرقة. دعنا نتكلم أيضا بما نعلم على أن العطف ليس شنو تفسيريا في كلام الإمام، بمعنى أن مفهوم الفوائد غير مفهوم شنو الغنائم. قاعد نتكلم بناء على هذا الفرق. مو أقول من الممكن أن الإمام عليه السلام جرى على أساس هذه التفرقة في كلامه، فعندما عطف الفوائد على الغنائم كان يقصد من الغنائم شنو؟ خصوص غنائم أهل الحرب. لكن الفعل في الآية يبقى على ماذا؟ يبقى على عمومه، لأن الفعل آية واردة بصيغة الفعل، واعلموا أنما غنمتم من شيء. بناء على هذا الرأي حينئذ الفعل يبقى على عمومه، على إطلاقه، لا موجب لتقييده بخصوص غنائم دال أهل الحرب. وإن كانت الغنائم بهذه الصيغة أو الغنيمة بهذه الصيغة حقيقة في ماذا؟ في خصوص غنائم أهل الحرب. فإذن بالرغم من كون العطف ليس تفسيريا ووجود فارق ومغايرة بين مفهوم الفوائد ومفهوم الغنائم، بالرغم من ذلك يصح الاستدلال بالآية على أنها تفيد معنى عاما وتدل على وجوب الخمس حتى في غير غنائم أهل الحار. بعبارة أخرى بناء نقول على بعبارة أخرى نحن نقول أن الاستدلال بالآية يكون بهذا الشكل: العطف في الرواية الوارد في كلام الإمام إن كان تفسيريا فالأمر واضح والاستدلال بالرواية يكون واضحا، وإن لم يكن تفسيريا فيمكن الاستدلال بالرواية بناء على أحد هذين التقريبين. تعدد المفهوم في كلام الإمام إطلاقا لا يعني أن الغنائم في الآية أيضا يراد بها ذلك، بقوة احتمال أن الغنائم صارت حقيقة شرعية في هذا المعنى الخاص كما سيأتي التعرض له في هذا المعنى الخاص، لكن هذا لا يعني ماذا؟ أن المراد بالآية هو ماذا؟ هو غنائم أهل الحرب، بل من الممكن إبقاء الآية على إطلاقها، وهذا هو المناسب لاستدلال الإمام عليه السلام بالآية الشريفة على وجوب الخمس فيما عدا غنائم أهل الحرب.
لكن
العطف التفسيري راح يصير وجود الخمس في المصرف واحد، اذا لم نقل بان العطف تفسيري راح يصير فقط اشتراك وجود الخمس. ايه لا اشتراك
وجود المصرف هم واحد. ليش؟
شنو
الموجب
لهذا؟
لانه
قلنا انه الغنائم غير الفوائد، لكن الآية عامة. لا الآية عامة، احنا سلمنا ان المفروض ان الآية عامة، احنا كلامنا في هذا، كلامنا ان وجود فارق بين مفهوم الغنائم ومفهوم الفوائد في كلام الامام عليه السلام لا يعني ان هذا الفارق موجود وين في الآية الشريفة. الآية عامة ومقتضى استدلال الامام بها على العموم هو انها عامة وشاملة لغير غنائم اهل الحرب. إذن يتلخص مما تقدم كله أنه إلى الآن يبدو أن الاستدلال أن الدعوة تامة. ما هي الدعوة؟ أن الآية الشريفة عامة تشمل غنائم أهل الحرب وغير ذلك من الفوائد، ولا موجب لتخصيصها بغنائم أهل الحرب. والدليل على ذلك أمران، نكرر المطلب السابق حتى ننطلق منه إلى بحث آخر. الدليل على ذلك أمران: الأمر الأول هو التمسك بإطلاق الآية بناء على ما تقدم من أن الغنيمة مادة غنيمة لغة موضوعة للفوز بالشيء والظفر به، ولا داعي لتخصيصها بماذا؟ بخصوص الفوز بالشيء عن طريق القوة والقهر والغلبة مع العدو إلى آخره. هذه القيود ليست مأخوذة في المعنى اللغوي كما سيأتي التأكيد على ذلك. وإذا شككنا فيمكن التمسك بإطلاق الآية الشريفة لإثبات وجوب الخمس في مطلق الفائدة، هذا أولا. وثانيا التمسك بهذه الصحيحة الشريفة، هذه الصحيحة التامة سندا يمكن الاستدلال بها على أن المراد بالآية هو مطلق الغنائم مطلق الفوائد لا خصوص غنائم أهل الحار. هذان أمران يمكن الالتزام بها بهما لإثبات هذا المطلب. لكنه بالرغم من ذلك لا بد من ذكر الاعتراضات الواردة على هذا الاستدلال لنرى أنه يمكن دفع هذه الاعتراضات أو لا. فإن تمكننا من دفع هذه الاعتراضات تم الاستدلال بالآية الشريفة وثبت عدم اختصاصها. وأما إذا لم نتمكن من دفع هذه الاعتراضات فالأمر يتوقف ولا يصح الاستدلال حينئذ. الاعتراضات عديدة كما تعلمون. الاعتراض الأول على دعوى عدم الاختصاص، على دعوى عموم الآية، الاعتراض الأول هو عبارة عن أن بيانه بهذا الشكل يكون أن المحتملات في لفظ الغنيمة ثلاثة. احتمال الأول أن يكون المراد من الغنيمة ما يؤخذ من العدو بالقوة والقاهر. هذا الاحتمال الأول اللي هو القدر المتيقن من معنى الغنيمة. احتمال الثاني أن يكون معناها مادة غنيمة، الفائدة المحضة التي يحصل عليها الإنسان بلا جهد ومجانا. ولو لم يكن مأخوذا من العدو فيشمل الكنز والمعدن والغوص وأمثال ذلك. فإذن يكون المعنى الثاني أعم من المعنى الأول. سيجي هذا نذكر تقريبا نص كلام المعترض. المعنى الثالث هو المطلق الفائدة، مطلق الفائدة والربح، أي الزيادة المالية مطلقا، فيكون أعم من المعنيين الثاني والأول، حيث يشمل هذا المعنى الثالث أرباح المكاسب التي يحصل عليها الإنسان بالطرق المتعارفة والمتوقعة. بينما المعنى الثاني لا، ما كان يشمل هذا، كان يختص بالفوائد المجانية التي تحصل للإنسان بلا توقع، من دون أن تكون متوقعة. بينما المعنى الثالث لا، هو أعم من هذا، وما إذا حصل على ربح متوقع كأرباح المكاسب، حصل على ربح بجهد كأرباح المكاسب إلى آخره. حينئذ يقال لتتميم الاعتراض بعد أن ذكر أن المحتملات ثلاثة في مادة غنمة، حينئذ يقال بأن شيوع استعمال هذه المادة في النصوص الشرعية في المعنى الأول والثاني، المعنى الأول والمعنى الثاني، يدعى شيوع استعمال هذه المادة في المعنى الأول والثاني، يدعى كما أن هذا المعنى الأول والثاني هو المناسب لكلمات اللغويين. كلمات اللغويين أيضا تناسب المعنى الثاني وتناسب المعنى الأول. حينئذ يقال إن كان ذلك يعني شيوع استعمال المادة في المعنى الأول والثاني، ومناسبة ذلك لكلمات الشنو اللغويين. إن كان هذا كافيا لرفع التردد والإجمال وتعيين إرادة المعنى الأول أو الثاني فهو، لأنه عين إرادة المعنى الثاني أو المعنى الأول، وإلا فلا أقل من الإجمال، من بقاء الإجمال، والقاعدة في مثله تقتضي لزوم الاقتصار على الشنو على المتيقن لعدم إحراز كون المعنى الثالث هو المعنى الحقيقي، فلا يصح التمسك بإطلاق الآية لإثبات عمومها للمعنى الشنو الثالث الذي هو المقصود في الاستدلال. أعتقد الاعتراض واضح، معاني ثلاثة محتملة لمادة غنمة، بين هذه المعاني يوجد عموم وخصوص شنو من وجه، المعنى الثالث أوسعها دائرة، وهكذا بالتوالي المعنى الثاني أوسع من المعنى الأول، فإذا بينها عموم وخصوص من وجه. عموم وخصوص مطلق، اشتبهت، عموم وخصوص مطلق. زين، الشائع في النصوص الشرعية استعمال المادة في المعنى الأول والثاني، يعني إما في الغنيمة الحربية المأخوذة بالقهر والقوة، وإما في الفائدة المجانية غير المتوقعة، واضح الشائع استعمال في هذين. إذا ضممنا إلى ذلك أن هذا المعنى الأول والثاني هو المناسب لكلمات أهل اللغة، هذان الأمران شيوع استعمال المادة في المعنى الأول والثاني ومناسبة ذلك لكلمات أهل اللغة، إن كان موجبا لتشخيص أن معنى الغنيمة وهذا هو المعنى الأول والثاني، فانتهت المشكلة. إذن لا تشمل الغنيمة كل الفوائد كما هو المدعى. المدعى في الاستدلال هو إثبات إرادة المعنى شنو الثالث، المعنى الثالث الأخير. احنا نريد نعمم الآية حتى لأرباح شنو مكاسب، واضح. إن كان هذا كافيا لإثبات أن المراد بالغنيمة في الآية الشريفة هو المعنى الأول والثاني فبها، إذن الآية ليست عامة، إذن الآية لا تشمل أرباح المكاسب. قد نسلم عمومها لغير شنو المعنى الخاص الخاص، وهذا قد نسلم عمومها لغير الفائدة والغنيمة المأخوذة من العدو بالقهر والقوة، قد نسلم عمومها للفائدة شنو المجانية غير المتوقعة، لكنها لا تكون مطلقة، لا تشمل أرباح شنو مكاسب. وإن لم يكفي ذلك في مقام تعيين المعنى الحقيقي لمادة غنمة، فحينئذ يكون المعنى الحقيقي مجمل، معنى غنمة مجمل مردد بين الأقل والأكثر، بين الأوسع والأقل سعة. وفي مثل هذه الحالة مع فرض الإجمال لا بد من الاقتصار على المقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو عبارة عن ماذا؟ عن المعنى الأول، أو إذا أريد أن نتوسع نقول المعنى الثاني. على كلا التقديرين الآية ليست عامة ولا تنفعنا لإثبات وجوب الخمس في أرباح المكاسب. هذا الاعتراض الأول. هذا الاعتراض الأول يمكن أن يلاحظ عليه أمران. الأمر الأول، أن شيوع الاستعمال، شيوع استعمال مادة غنمة في المعنى الأول أو المعنى الثاني، هذا لو سلمنا كما لا يضع ذلك أنه يوجب صيرورة هذه المادة حقيقة في ذلك المعنى، لو سلمنا أنه يوجب صيرورة هذه المادة حقيقة في ذلك المعنى المستعمل فيه اللفظ كثيرا، وهو المعنى الأول أو المعنى الثاني، لو سلمنا أنه يوجب صيرورة اللفظ حقيقة في هذا المعنى كما لا يبعد ذلك، لأننا سلمنا بثبوت الحقيقة الشرعية عندما تطرقنا إلى البحث عن لفظ الخمس. في لفظ الخمس ذكرنا التقريب المتقدم لكون لفظ الخمس حقيقة في المعنى الحادث، يعني في رابع الكسور الذي له شنو مصرف خاص. قلنا أقول لو سلمنا ذلك فهذا إطلاقا لا يعني ماذا؟ لا يعني عدم ظهور الآية في العموم وعدم بقاء الآية على العموم، لوضوح أن هذه الحقيقة الشرعية وهذه العلقة الحاصلة بين اللفظ وبين هذا المعنى الأول أو الثاني، هذه العلقة الوضعية إنما تحصل بعد نزول الآية لا في نفس الآية الشريفة. ومحل كلامنا هو في تعيين ماذا يراد بماذا بالآية الشريفة، لا ماذا يراد بمادة غني ماذا وردت في النصوص الشرعية. نحن نتكلم أن الآية الغنيمة في الآية ما هو معناها؟ هل معناها المعنى اللغوي أو معناها يا هو المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ هذا يقول المعترض أن الشائع في النصوص الشرعية هو استعمال هذه المادة في المعنى الأول والثاني. أقول سلمنا ذلك، وسلمنا أن شيوع هذا الاستعمال يوجب شنو الحقيقة الشرعية، لكن هذا لا يعني أن لفظ الغنيمة في الآية أيضا صار حقيقة شرعية في المعنى الأول أو شنو أو الثاني، خصوصا مع الالتفات كما قلنا إلى أن الآية الشريفة نزلت في أول معركة خاضها المسلمون وهي غزوة بدر، واضح، وتضمنت تشريع هذه الوظيفة الشرعية وهو الخمس. الحقيقة الشرعية والعلقة بين اللفظ والمعنى الحادث إنما يعقل أن يكون بعد نزول الآية عندما يكثر استعمال الغنيمة في المعنى الخاص بين المسلمين، تصبح هناك علقة بين هذا اللفظ وبين المعنى شنو الخاص فيصير حقيقة شرعية في هذا المعنى الخاص. أقول لو سلمنا ذلك كما أنه ليس بالبعيد كما سلمناه في لفظ الخمس فهو أمر حادث بعد نزول الآية، ومحل كلامنا هو ظهور الآية أنه ماذا يراد بمادة غنمة في الآية، شيوع الاستعمال بعد ذلك في النصوص الشرعية إطلاقا لا يصح أن يكون دليلا على أن مادة غنمة في الآية معناها شنو؟ معناها المعنى الأول أو المعنى شنو؟ أو المعنى الثاني. تحديد المعنى غنمة ومادة غنمة في الآية لا طريق له إلا الرجوع إلى كلمات أهل شنو؟ أهل اللغة، لمعرفة أن هذه المادة لغتان موضوع لأي معنى، ولا بد من حمل غنمة في الآية الشريفة على المعنى شنو اللغوي، إذ لا مجال، هذا مطلب مهم، إذ لا مجال لحملها على المعنى الحادث، لأن المعنى الحادث حدث وأوجب علاقة بين اللفظ وبينه بعد نزول الآية عندما كثر استعمال هذا اللفظ، لفظة غنيمة غنائم غنمة في هذا المعنى الحادث، فصارت هناك علاقة. هذا بعد نزول الآية تالية، بعد نزول الآية حدثت هذه العلقة، شيوع الاستعمال في المعنى الحادث مسلم أنها هذا المستعمل هناك، ونسلم لعله ماذا أن الاستعمال على نحو الحقيقة وليس استعمالا مجازيا. أقول لو سلمنا ذلك بالرغم من هذا أن هذا لا يثبت لنا أكثر من هذا المعنى، أن الغنائم مادة غنمة في النصوص الشرعية يراد بها ماذا؟ هذا المعنى الحادث، إما المعنى الأول أو المعنى الثاني، واضح. لكن هذا لا يثبت أن مادة غنمة في الآية أيضا يراد بها هذا المعنى الأول أو المعنى شنو الثاني. الذي يثبت ذلك أو يثبت عكسه هو المراجعة كلمات أهل اللغة. لابد من مراجعة كلمات اللغويين لمعرفة أن غنما ما هو معناها اللغوي. هل معناها اللغوي مطلق الفائدة، معناها اللغوي الفائدة المجانية، أو معناها اللغوي الفائدة المأخوذة بالقهر والقوة؟ لا أقول نحن لا نتكلم عن كلامنا في تعيين المعنى الحقيقي لمادة غنمة، كلام في هذا. هو يقول أن المحتملات في المعنى الحقيقي لمادة غنمة ثلاثة. خب يقول شيوع الاستعمال في المعنى الأول والثاني ومناسبته لكلمات اللغويين يقتضي أن نعين ماذا؟ أن نعين المعنى الأول أو الثاني إلى الثالث. أقول هذا لا يمكن أن يستدل له بالاستعمال وشيوع الاستعمال، وإنما ينبغي أن يستدل له بكلمات أهل اللغة. شيوع الاستعمال وحده قد يكون مسلما، بل نسلم أنه على نحو الحقيقة، لكنه هذا لا يعني أن مادة غنمة في الآية الشريفة معناها هو ماذا؟ هو هذا المعنى الحادث. لماذا؟ لأن غنمة نزلت في الآية الشريفة قبل حدوث هذا المعنى الجديد، واضح؟ هي شرعت الخمس في هذا المورد، إذن لا بد من حمل كلمة غنمة على المعنى اللغوي، كما هو الحال في أي لفظ يرد في آية أو رواية، وهذا لا بد من حمله على المعنى اللغوي. مادة غنمة في الآية، المعنى الحادث إذا سلمناه حدث بعد نزول الآية، في نفس الآية لا بد من حمل المادة على معناها اللغوي. قد يقول ويدعي بأن مادة غنمة لغة موضوعة للمعنى الأول، ممكن هذا ما أنكره، يجي بحثه، لكن هذا رجوع إلى كلمات اللغويين وليس استدلالا بماذا؟ بشيوع الاستعمال. الاستدلال بشيوع الاستعمال شيء آخر. بلي ها، حينئذ إذا وردت رواية عن الإمام الجواد عليه السلام مثلا، أو الإمام الهادي، أو الإمام العسكري عليهم السلام، وكان فيها لفظ الغنيمة، لفظ غنمة، مادة غنمة، هذه لا بأس أن يدعى بأن المراد بها وأن غنمة هنا يراد بها ماذا؟ يراد بها المعنى الحادث، المعنى الأول أو المعنى الشنو الثاني. كلامنا ليس في هذا، كلامنا في الآية الشريفة التي هي بلا أشكال آية تشريع الخمس في هذا المورد، أو مطلقا على الخلاف الآتي. فحينئذ لا معنى لأن يقال بأن اللفظ صار حقيقة في هذا المعنى إلا بعد إثبات أنه لغة حقيقة في ذلك المعنى. فإذا لا بد من مراجعة كلمات اللغويين لمعرفة أن المعنى الحقيقي ما هو.
ما الفرق بين هذا التقريب
أنا سافرت بالله. في بعض الخمس، في لغة الخمس ذكرنا هذا التقريب والتزمنا بثبوت الحقيقة الشرعية للفظ الخمس في رابع الكسور مع المصرف الشنو بخصوصية المصرف الخاص، مو هيك قلنا؟ خب لكن هذا الشنو ايش نفعنا وين نفعنا؟ ما نفعنا في الآية، نفعنا في الروايات اللي تقول أن الغوص يجب فيه الخمس، أن ما يخرج بالغوص يجب فيه الخمس، أن المعدن يجب فيه شنو مثلا؟ الخمس. فإذا شكينا أن مصرف هذا الخمس في باب الغوص أو المعدن أو الكنز هل هو نفس مصرف الخمس في غنائم أهل الحار يقسم بها الشكيل أو لا، هو مطلق الصدقة، نقول لا، نحمل علما على الخمس الخاص. ليش؟ لأن الخمس في زمان صدور الناس صار حقيقة شرعية في ماذا؟ في هذا المعنى الخاص، نحمل على ذلك. لكن لم ندعي بأن الآية الشريفة أيضا نحمل على هذا المعنى الخاص في المقام. لا احنا ما نحتاج، مو في الآية، لا شوفوا مو في الآية، احنا ما نحتاج في الحقيقة لتعيين مصرف الخمس في الآية إلى هذا الشيء، لأن المصرف هو في الآية معين. الثمرة تظهر عندما يجب الخمس في شيء معين من دون تعيين مصرفة، تظهر الفائدة والثمرة هنا بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية حمل على الخمس بالمعنى الأخص، بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية حمل على الخمس بالمعنى شنو اللغوي رابع الكسور الذي لم يتعين مصرفه. فقلنا يتردد مصرفه بين أن يكون مصرفه مصرف الفقراء أو يكون مصرفه مصرف شنو مصرف الخمس الخاص. عندما يرد الخمس بلا تعيين، الآية هي عينت المصرف، هي قالت أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخره، ما نحتاج إلى الآية أصلا وما طبقنا على الآية سابقا. نفس هذا الكلام نطبق على الغنيمة، لنعترف بأن الغنيمة ومادة الغنيمة صارت حقيقة في المعنى الخاص سواء كان المعنى الأول أو المعنى الثاني سيجي بحثة، ولنعترف أن هذا الاستعمال استعمال على نحو الحقيقة ها؟ لكن هذا لا يعني أن مادة غنمة في الآية الشريفة شنو صارت حقيقة في هذا المعنى، وإنما لتحديد المعنى المعنى مادة غنمة في الآية لابد أن نرجع حسب القواعد، لابد أن نرجع إلى كلمات اللغويين لمعرفة أن المعنى اللغوي لمادة غنمة ما هو. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن ظاهر كلمات اللغويين هو والمفسرين هم نضيفه إلى ظاهر كلمات اللغويين والمفسرين، لأن المفسرين أيضا هم من أهل من اللغويين، هم من يؤخذ بقولهم في هذا المجال خصوصا المتقدمين منهم، فلا موجب لعدم الاعتناء بكلماتهم. أن ظاهر كلمات اللغويين والمفسرين الذين هم منهم هو أن المعنى اللغوي الحقيقي لمادة غنمة هو المعنى الثالث. يعني شنو؟ يعني مطلق الفائدة الشامل حتى أرباح المكاسب، حيث وقع بين حيث عرفه جماعة منهم بالفوز بالشيء هكذا، فوز بالشيء، منهم الرازي في تفسيره، توحيدي أبو حيان في البحر المحيط تفسيره، عرفوه بأنه عبارة عن الفوز بالشيء. في مجمع البحرين قال الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة، فائدة المكتسبة. في روح المعاني للآلوسي عرفه بالربح، رب مطلق الرب اللي هو يعني المعنى الثالث أو الفائدة المكتسبة المعنى الثالث، يعني بالربح. في أساس البلاغة للزمخشري ومن الكتب المهمة قال غنمه الله نفله، غنمه الله نفله يعني أعطاه منحه أفاده. في مفردات الراغب قال الغنم معروف الحيوان الخاص، والغنم إصابته والظفر به. يقول أصل مادة الغنم إصابة الغنم، ولذا صار الغنم قيل له هكذا يدعي إصابته والظفر به. ثم استعمل في كل مظفور به من جهة العدا وغيرهم، استعمل في كل مظفور به. في تفسير القرطبي قال الغنيمة في اللغة ما يناله الرجل والجماعة بسعي. ترون أن كل هذه التعريفات لمادة غنمة تشمل أرباح شنو؟ مكاسب، تشمل أرباح المكاسب، فوز بالشيء، الربح، ثوابه ما يناله الرجل بسعيين ماكو موجب لتخصيصه بخصوص الفائدة المجانية، فضلا عن ماذا؟ عن غنائم أهل شنو؟ أهل الحرب. هاي كلمات لغوية. نعم نستدرك، نعم ذكر بعض اللغويين قيدا في تعريف ما في تعريف اللفظ، مثلا الخليل بن أحمد في العين، وكذلك ابن منظور في لسان العرب، والظاهر غيرهم أيضا كذلك، عرفوا اللغة بأنه الفوز بالشيء من غير مشقة. هذا القيد أخذ في تعريف اللغة في لسان بعض اللغويين، في تعريفات بعض اللغويين، من غير مشقة، من غير مشقة. قد يتخيل شخصان بأن هذا القيد دخيل في المعنى اللغوي، وأنه لا يشمل، قلوا يا شنو، أرباح المكاسب، لأن أرباح المكاسب تؤخذ بمشقة، فهذا يكون معناه أنه يعين أن المعنى اللغوي لمادة غنمة هو الأول أو شنو أو الثاني، لكن هذا خيال ووهم. وذلك الظاهر والله العالم، احنا مو كلش عندنا اعتماد على كلمات اللغويين في كل ما يقولونه حتى اذا كان مخالف للدليل، الظاهر والله العالم ان قيد من غير مشقة لا يمكننا الالتزام بانه دخيل في ماد في معنى الكلمة اللغوية اللغوي. وذلك لنكتة بسيطة، وهي ان ما يأخذه الإنسان من العدو بالقهر والغلبة الذي هو القدر المتيقن من شنو؟ من معنى الغنيمة لغة، بل قيل أنه هو المعنى الحقيقي اللغوي لمادة غنيمة، هذا لا يكون إلا بماذا؟ بمشقة. هذا لا يكون ما يأخذه الإنسان من العدو بالقهر والقلبة يكون بمشقة. كيف نعرف الغنيمة وغنيمة بأنه الفوز بالشيء من غير مشقة، والحال أن القدر المتيقن من المعنى اللغوي، بل قيل أنه هو نفس المعنى اللغوي الحقيقي للمادة، هو شنو؟ قد أخذ فيه شنو؟ المشقة، قد أخذ فيه المشقة، فيكون مضادا المن لما ذكر. كيف يكون هو القدر المتيقن منا؟ لا إشكال بناء على ظاهر كلمات اللغويين أن استعمال كلمة الغنيمة فيما يؤخذ من العدو إنما جاء من ماذا؟ من المعنى اللغوي، إن لم يكن هو المعنى اللغوي على ما قيل. واضح؟ من الواضح أن هذا لا يمكن مع افتراض التضاد بينهما في المعنى اللغوي يشترط عدم المشقة، بينما هذا مأخوذ فيه شنو؟ المشقة. إذن من هنا يظهر أن قيد من غير مشقة لا يمكن أن يكون قيدا في المعنى شنو؟ في المعنى اللغوي. هذا أولا. ثانيا من قال بأن أرباح المكاسب هي ماذا هي تلازم شنو؟ المشقة. من قال ذلك؟ من قال أن تحصيل الإنسان للربح من خلال الكسب دائما يلازم ماذا؟ المشقة. لا، في كثير من الأحيان لا يكون هناك مشقة في تحصيل الربح. واضح؟ ليس هناك مشقة في تحصيل الربح حتى يقال بأن لفظ الغنيمة لا يشمل أرباح ماذا؟ أرباح المكاسب. إذن من الممكن افتراض أن أرباح المكاسب تحصل من غير شنو؟ مشقة. إذا حصلت من غير مشقة يكون هذا التعريف الذي ذكره بعض اللغويين ماذا؟ شاملا حتى المن لأرباح المكاسب. بالنتيجة أن الظاهر من كلمات اللغويين أن مادة غنمة معناها معنى واسع لا موجب لتخصيصها بغنائم أهل الحرب، المعنى اللغوي، لا موجب لتخصيصها بماذا؟ بخصوص هذا المعنى الشرعي الجديد، وهذا واضح جدا. معنى الشرع الجديد شنو هو؟ ما يغنمه المسلمون، شوف القيود، من الكافرين بماذا؟ بالغلبة والقهر، هاي الخصوصيات، ما يغنمه المسلمون من الكافرين، هاي خصوصيات شرعية حدثت بعد المعنى اللغوي كما هو واضح. إذن لا مجال للافتراض أن المعنى الإصطلاحي الشرعي واضح، هذا هو المعنى شنو؟ اللغوي. والظاهر من كلمات اللغويين أيضا أنه لا موجب لتخصيص، لكون المعنى اللغوي والمعنى الثاني يعني الفائدة شنو قلوا ياي؟ المجانية. بالظاهر كلمات اللغويين يشمل الفائدة المجانية والفائدة التي تحصل نتيجة شنو؟ الكسب واضح والجهد، استفاد الإنسان، يقال غنم هذا الشيء، وهذا يصدق حتى على أرباح المكاسب. هذه الملاحظة الثانية على هذا الاعتراض، ثم بعد ذلك يقع الكلام في الاعتراض الثاني. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.